فبالنسبه للدائره 2 هم جروبات، جروب من 10 اشخاص وصلوا الى الامير الى النظام الى الاسم، مسمين حالهم تنظيم كذا المجاهد، تنظيم الطائفه المنصوره، تنظيم صالح سريه، تنظيم الوطويط الصفر، المهم لهم تنظيم لهم اسم لهم منهج لهم امير القضيه. يلتقوا معنا بالفهم ان الجماعه متفقين على انه هذه الحكومات مرتده، فضروا اليهود والنصارى حنقاتل اليهود والنصارى. فتعالوا يا عمي حتجدوا ايش فكرتكم، ايش بدكم تعملوا، كيف بدكم تشتغلوا، نتبادل المعلومات. فاقتنعوا بالاخر ان هم يضموا جهدا في هذا الجهد، فيا اما كليا يا اما جزئيا يساعدوا في احياء هذه الفكره لتحريض الامه بحيث انه نشتغل بنفس الاتجاه. هؤلاء الناس مش مرتبطين فينا تنظيميا، لا يزالوا مرتبطين باميرهم، واميرهم وهم بينظموا حالهم، هم بيسووا فكره ان هم بيخطروا او بيصيبوا. ممكن يجي ياخذوا دوره، ممكن ندربهم تدريب، ممكن نطلع الخط مع بعض، ممكن نقول في عندنا الان هذا ايش اسمه؟ هذا اسمه مخطط التنسيق. مخطط التنسيق زياده على الامه، ليش؟ لانه في بيننا وبينه صله. فالان من اهم مخططات التنسيق، من اهم مخططات التنسيق نتفق معا على تثبيت افغانستان ووجودنا فيها. هل من الاشياء اللي ننسق فيها؟ لا، لندفع. من الاشياء اللي نفهمهم اياها انه يوافقوا معنا على الجبهات، انه اليمن والشام والمغرب لازم نساعد اهلها بانه تصير خيارات وجبهات. البلقان، كل واحد حسب قربه من القضيه، المناطق اللي فيها جبهات. قد نلتقي معهم على جبهه محدده، انه نحن وانتم نتعاون في منطقه الشام. ومن خلال التنسيق ثلاثه واربعه، من خلال التنسيق يعني انتم وانتم تعاونوا في شمال افريقيا. انتم وانتم اعملوا اتفاق ثنائي تعاون في شمال افريقيا. ولكن كلنا نمارس عمل ارهابي باتجاه اليهود والنصارى والامريكان، وكلنا نسميه مقاومه اسلاميه عالميه. حتى نشجع مين؟ حتى نشجع الدائره 3. انت لما سويت تتحرك سوي العمليه، خلي يتبنوها هكذا ويرجعوا. ليش؟ لانه انت لا، بالنسبه لهدفك الاساسي لسه بمرحله الاعلان الان. انت بدك تجاهد مثلا في جزر القمر، لسه في مرحله الاعلان. ساهم في دفع الطائف بهذا الاسم، وخليك ماشي في مخطط بناء جزر القمر. فهمت؟ فهذه الجروبات يربطنا بها مخطط تنسيق عمل. يربطنا بها مخطط تنسيق عمل، ويربطنا بها قضية خامسة، تعاون مادي. تعاون المادي، نحن كلنا نريد الجهاد. فإذا هو غنم غنيمة يساعد اللي ما غنم، وإذا سرية ميزانية كبيرة يساعد اللي ميزانيتها مش كبيرة، حتى نحيي دفعة تحريض المسلمين باتجاه دفع الصائد. فهمت؟ يعني انا لو اغنم الان غنيمه اطلع لي فيا ال 20%، انت اسوي فيها فبعطيها ل 10 15 سريه، فبعرف ممكن يشتغل بهذا الاتجاه. بدل ما يبدا من الصفر يبدا من امكانيه ماديه محدده. فهؤلاء بيننا وبينهم نفس الشيء، اسم وتربيه وطريقه عمل، ولكن فوقها مخطط تنسيق عمل. من هذا التنسيق العمل، تنسيق عسكري وتنسيق مادي، تنسيق بالتدريب، تنسيق بافكار العمليات، تنسيق نطلع على الخط مع بعض الى اخره. فهمت كيف؟ نحن الان في افغانستان عندنا خطوط مع الطالبان، هذا بيعطينا فائده وبيعطيهم فائده. فتعال نشتغل بهذا المحور حتى نرفع امكانياتنا كلها مع بعض. فهمت كيف؟ وجودك معي بيرفع امكانيتي بيرفع امكانيتك، هذه الامكانيات تنعكس علي وعليك فتتقدم انت وانا. ولكن كيف العلاقات بيننا وبين، ليست علاقات مع افراد، علاقات مع اميره. علاقات مع اميره، هم عملوا ضابط اتصال تلقوا الفكره، تلقوا التربيه، تلقوا الفائده. هذه الدائرة 2 هي دائرة التنسيق. الدائرة رقم 1 هي، هذا كله أنا سميته نظام عمل وليس تنظيم عمل. في عمل بالتنظيم وفي العمل بالنظام، نحن عم نعمل بنظام سيستم. الدائرة 3 والدائرة 2 هو عمل سيستم. سيستم طريقة في التفكير، طريقة في المنهج، طريقة في التربية، طريقة في العمل. أما الدائرة 1، الدائرة رقم 1 فهي لازم تكون علاقات فيها نظام زائد تنظيم. هو نظام وتنظيم في آن واحد. ليش؟ ليش؟ لأنه بده يدير عمل. بده يقول لواحد أنت شغلتك نشرة، بتجي الساعة 9 بتروح الساعة 10 تشتغل، بتحط بشيء، ففي أمر ونهي، في ترتيب، أنت تطلع الخط، أنت تقعد في الخط، أنت ترافل، أنت تدرب هؤلاء، أنت تعمل نشرة هنا، أنت تسوي، أنت تروح اليمن، أنت تنزل هنا، أنت تطلع هنا. فاهم؟ خاصة انه لازم يتبنى قضية مركزية. القضية المركزية هي قتال اليهود. وهي فكرة نزاع القبائل الظاهرين على الحق وقاتلنا في بيت المقدس وأثناء في بيت المقدس. فهم؟ القتال في بيت المقدس وأثناء في بيت المقدس هو قتال نزاع قبائل لا يعتمد جنسية معينة. قتال في اليمن لا يعتمد جنسية معينة. الذين يقاتلون في اليمن متعدد الجنسيات، ولكن اتفق على أن يعمل في اليمن. اقتنع في هذه المعركة، ظروفه، مرته يمنية، اشتغل سابقا في اليمن، مقتنع في اليمن، مقتنع في الجيش على الأبيض، فهو راح اشتغل في هذه القضية. فهم؟ أما اللي اشتغل بالنسبة لنا سنتوجه إلى هذا التوجه، وهو تثبيت أفغانستان، تثبيت أفغانستان، مساعدة الجبهات الأخرى، التفرغ لجبهتنا التي نريد أن نعملها، ثم توجيه المسلمين إلى قضية المقاومة الإسلامية العالمية. هذا يحتاج نشرات، يحتاج برامج، يحتاج أفكار، يحتاج ترتيب. هذه دعوة. ما بعرف إذا كنا حنعملها، حنقطع فيها متر، حنقطع فيها مترين، حنتمكن ما حنتمكن، انقلبت أفغانستان لا سمح الله، الله أعلم. فالجذر الأساسي للدعوة هو دائرة ثلاثة. هنا نتعاون مع الناس، ما أدري كم من الناس حنقنع. هنا مشوار حنقطعه، ما أدري كم حنقطع، هذا هو توفيق الله سبحانه وتعالى. فهم؟ من بداية العمل إلى الآن قطعنا مسافة، قطعنا مسافة لا بأس بها، ولكن الدعوة الأساسية هي الفكرة، هي المنهج، هي طريقة التربية، هي تحريض المسلمين على أنه يلتحقوا بالجبهات أو يقوموا بممارسة الإرهاب. إذا التحقوا بالجبهات حيلتحقوا فيها تحت مسمى الجبهات وأمراء الجبهات. إذا مارسوا الإرهاب فنقترح عليهم اسم ومنهج تربية وطريقة عمل حتى تتوحد الجهود ضمن نظام وليس ضمن تنظيم. هذه خلاصة الفكرة فيما يتسع الشريط. هناك تفاصيل أخرى للشرح للتوضيح ما لازم نضعه في الشريط. ما لازم نضعه في الشريط. هذه خلاصة المسألة. الآن أنا أميل إلى خرجنا الآن الفصل الثامن. استعرضنا في نظرية الفكرة، نظرية العسكرية القضاء إلى آخره، يعني بشكل ثقافي عامة. سواء واحد عمل بهذه الطريقة أو عمل بغيرها فهو أخذ مواد ومادة بتفيده في طريقة التفكير. الفصل التاسع سأختصره، ما هأشرحه الآن في الشريط لأنه طولنا كثير جدا. وخلاصته أعطيكم خلاصة الفصل إن شاء الله في الكتاب. خلاصته إنه هذا التحرير السياسي والعسكري اللي نحن ماشيين فيه، الفصل التاسع يقول إنه عنوان الفصل التاسع وهو خاتم عمليا، وعليكم السلام. الفصل التاسع استشراف المستقبل وأنوار البشائر على أعتاب نهاية التاريخ الحقيقي. استشراف المستقبل وأنوار البشائر على أعتاب نهاية التاريخ الحقيقي. الأمريكان زعموا لما انتصروا على الحلف وارتو طلع واحد كتاب سماه قلت لكم نهاية التاريخ، انه خلاص اصبحنا لحالنا ملكنا العالم وما في صراع، والتاريخ هو صراع، ما بقي احد نتصارع معه في هذا نهاية التاريخ. ثم وجدوا انه لا، التاريخ ما انتهى، فطلعوا نظرية اسمها صراع الحضارات. صراع الحضارات وهي انه ما تتسع الارض لحضارتين، فهم لازم يصاروا حضارة اخرى وينهوها. والان وجدوا بعد حضارة الشرق حضارة الاسلام، انه لازم الان صراع حتمي بين الحضارة الصليبية اليهودية وحضارة الاسلام. هذا التصور صحيح، نحن موافقين عليه ونقبل التحدي ونقول نحن الان في حالة صراع حضارات. فعلا حضارة الاسلام تصارع النظام العالمي الجديد. قناعتنا والبشائر عندنا انه هناك معارك وملاحم كثيرة بيننا وبينهم. النبوءات اللي موجودة في كتب النصارى وكتب اليهود والنبوءات اللي موجودة عندنا تقريبا متفقة في المناحي العامة، وهي ان هناك لقاء بين النصرانية واليهودية من طرف والاسلام من طرف، ومعارك فاصلة وملاحم فاصلة. نحن لا نصدق ولا نكذب بما ورد عندهم لانه هي تقريبا متفقة في نفس الاتجاه، ولكن لنا بالذي عندنا. الذي عندنا مفاده انه في اخر الزمان قال رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا تكون النبوة ثم الخلافة الراشدة ثم الملك العضوض ثم الملك الجبري ثم خلافة على منهج النبوة. هذا في حديث، وفي حديث اخر يكون كان شر ثم صار خير ثم بيطلع شر ثم بيطلع خير فيه دخن. قالوا وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم تعرف منهم وتنكر، وهو بداية الاصلاح تمهيد الى قيام الخلافة الراشدة. والأحاديث كثيرة مفادها في الآخر أنه يقوم مهدي من قلبة الرسول عليه الصلاة والسلام، يوفق اسمه اسم الرسول عليه الصلاة والسلام واسم أبيه اسم أبيه، ويملأ الدنيا عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. مختصر معاني الأحاديث ما أحفظه الآن بالنص، نصفتها بنص إن شاء الله في الكتاب. والمهدي حسب مجمل الأثر والله أعلم أنه يسبق بفترة قصيرة جدا قيام الدجال. الثابت أنه يتعاصر مع الدجال، والدجال هو عند النصارى ينتظر دجال آخر مسيح آخر الزمان ينزل عليهم ويقيم مملكة الصليب، وعند اليهود ينتظر دجال يكون آخر ملوك بني إسرائيل، وعند الشيعة ينتظر أن يخرج فيها المهدي بطريقته المدنية كمان واحد يدجل عليهم على مبادئهم وعقائدهم، فيبدو في آخر الزمان أننا نسير باتجاه قيام هذه الأمور. هذا له علامات جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، فمنها بدأ يظهر، من هذه العلامات بدأ يظهر، من آخرها ما سمعنا في البارحة لما يوافق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يوشك أن ينحفر الفرات، نهر الفرات، عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس فيموت معظم الناس، يموت من كل 199، يقول كل واحد منهم لعلي أنا الناجي، فإذا حضرتموه فلا تأخذوا منه شيئا. فالمؤشرة تشير إلى أن هذا النهر ظهر، وهو من علامات الساعة ومن علامات قرب ظهور المهدي. ومن العلامات أنه ينزل الدجال في يطوف كل مدن الدنيا وما يدخل مكة والمدينة. فمن الأحاديث، هناك حديثين، واحد يقول من الأحاديث أن الدجال ينزل على جبل، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا جاب جهيمان في الرسائل بتاع هذا الحديث، قال يأتي الدجال مدينة فلا يدخلها، فينزل على جبل من جبالها ثم يقول للناس انظروا قصر أحمد الأبلق، يقصد الرمادي الأبيض الضارب، الفضي الضارب إلى البياض تقريبا. فذكر جهيمان أن المسجد النبوي في التوسيعات على جبل الدجال معروف في المدينة، معروف متوارثين الناس في المدينة أنه هذا جبل أحد وهذا جبل سلع وهذا جبل الجن، وجبال المدينة معروفة ولها أسماء، ومنها جبل الدجال. جبل الدجال هذا منه يشرف الدجال على المسجد النبوي، ويقول لأصحابه انظروا قصر أحمد الأبلق يعني الأبيض. فذكر جهيمان أنه في التوسعة وسعوا الحرم المدني، فمن طرف لونه أحمر ومن طرف لونه أسود ومن طرف، فمن الطرف ساع الجبل من المعجزات هو فعلا مبني بحجارة باللون الأبلق فعلا. فأشار جهيمان أن هذا كان متوافقا وسعوا بدون قصد، ولكن فعلا كان من جهة الجبل باللون الذي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. فذكروا لنا أخوة من كلية من يدرس الحديث في الجامعة الإسلامية في المدينة أن هناك حديث، قالوا لي أنه في صحيح خزيمة، أنا ما نظر، ولكن قالوا أن فيه تفصيل في هذا الحديث، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينزل فعلا الدجال في جبل من جبالها، ولكن في إضافة في هذا الحديث يقول في قصر يقال له القصر الأبيض. وفعلا جبل الدجال بنى عليه الملك فهد قبل عدة سنوات قصر، وأسمى قصر الزهراء، وبنى بالمرمر الأبيض، وجعل النيون على الطريق الدائري أبيض، فالجبل من بعيد في الليل ترى أبيض، فأهل المدينة اصطلحوا على اسمه فعلا قصر الأبيض، مع أنه اسمه إيش؟ قصر الزهراء. وهذا من معجزات الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال في قصر اسمه القصر الأبيض، لأنه مش اسمه، اسمه الزهراء، ولكن قال في قصر يقال له القصر الأبيض، وفعلا أهل المدينة بيسموه القصر الأبيض. فلما وقع الناس على الحديث وأنه آل سعود وآخر ملوك جهز الآن قصر للدجال لأنه قرب عصره وقرب وروده وصوله، فجهز له البيت، فذهبوا إلى المعمرين وسألوهم هل هذا الجبل فعلا هو الجبل الدجال؟ فقالوا نعم، هذا الجبل المبني على القصر هو فعلا جبل الدجال، والناس نفيت اسمه من 20 سنة فقط، وإلا كنا نسميه جبل الدجال، فبنوا عليه القصر. فهذا من علامات خروج الدجال. ومن علامات قيام الساعة والاقتتال والملاحم والفتن أن أهل الحق لهم 3 أمكنة للاجتماع: اجتماع في خراسان، ومن خراسان يكون سواد جيش المهدي، وهناك 3 أحاديث، 2 الـ3 متفقة على أن عسكر المهدي الذي ينصره هو من جنس خراسان، أو يكون قوة من خراسان تنصره، وبعض الأحاديث 1 منهم أو 2 ذكر أن المهدي أصلا يكون خروجه في خراسان ثم ينتقل إلى الشام، أو أنه يكون يبايع عند المدينة وينتقل إلى الشام. فالمستفاد منه أن المهدي إما يخرج في خراسان أو يخرج في المدينة أو يخرج في مكان آخر ويحمل إلى المدينة ويبايع هناك، والثابت أنه يتجه ويكون ملكه وفسطاط المسلمين في دمشق. قال الرسول عليه الصلاة والسلام في مدينة يقال لها دمشق، في منطقة يقال لها الغوطة، هذا في بعض الآثار. فهذه الأثر الجمع الآخر في اليمن، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا أحاديث اليمن معروفة نجمعها الآن، ونحن سنحاول نجمع معظم هذه الأحاديث حتى نخرج منها إن شاء الله بمادة نستفيد منها، يعني اعتقادا فيما نحن فيه، ونستفيد منها لتلمس أخبار آخر الزمان. فهناك جمع للمسلمين في أبين، في عدن أبين، قال الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينه. فهناك جمع المسلمين في اليمن، وجمع المسلمين في الشام، وجمع المسلمين في خراسان. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أحاديث طائفة المنصورة جمعتها هي معي في جيبي، ممكن 16 أو 17 رواية تحت مسمى الطائفة المنصورة، وهناك أحاديث الغرباء، وأحاديث الغرباء تفيد أن الغرباء هم الطائفة المنصورة ولهم صفات قرأتها في أحاديث الغرباء في المقدمة. وأما الطائفة المنصورة فيجتمعون على القتال، من صفاتهم قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يقاتلون على هذا الدين حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وفي بعض الروايات قال هم في الشام وفي بعض الروايات قال هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. أكناف بيت المقدس يعني مثلث دمشق عمان، بيت المقدس هذه المنطقة حدود القدس. ولذلك إن شاء الله تعالى اخترنا أن يكون هذا موضوعنا وهذا عملنا إن شاء الله تعالى قريبا بإذن الله وتيسيره. سمينا المعسكر معسكر الغرباء، وسأصدر نشرة أسميها قضايا الظاهرين على الحق استئناسا بالقضايا لأنها نشرة الظاهرين على الحق هم أهل الجهاد في هذا الزمان. فنتتبع أخبارهم في اليمن ولا في السودان ولا في دارستان ولا في أفغانستان، نتتبع أخبار قضايا الظاهر على الحق، ثم نحاول أن نوفر المادة التي تدعو لهذه الفكرة حتى إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى وكان لنا إمكانية لأن نجاهد، فسنحاول أن نجاهد في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ليس أهل الشام، ليس أهل فلسطين، ليس أهل بيت المقدس، هم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزاع من القبائل اجتمعوا على قتال اليهود وقتال النظام الدولي. والطائفة المنصورة العلماء اتفقوا أنها متفرقة، ليست محدودة بزمان وليست محدودة بمكان. فكل من يقاتل هذا النظام الدولي على ثغرة من الثغرات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ضمن الطائفة المنصورة، ولكن مفاد الأحاديث كلها أنهم يجتمعون في الآخر إلى المهدي ويكون قتالا في الشام، ثم ينزل الدجال بأصحابه أيضا ينتقل على المسلمين في ثلاث معارك في بعض الآثار، منها في مجمع البحرين ومنها في أطراف الجزيرة، ثم يحصر أهل الإسلام الدجال يحصر أهل الإسلام إلى دمشق. ففي بعض الآثار اللي وقفت عليها ينحطر في مكان حتى يكون رأس الثور خير لأحدهم من 100 دينار أو 1000 دينار، يعني الفلوس ما عاد لها قيمة، المشكلة ما في أكل حصار. فيجتمع من الضيق، من ضيق جيش الدجال، ولما حطرهم فالحديث مهم جدا. يقول الحديث فلما يصل بهم الضيق إلى حال من الضيق الشديد جدا يقول ماذا لنا لا نخرج لهذا الرجل، فإما نقتله وإما يقتلنا، يعني خلاص يعني نطلع يا قاتل يا مقتول. فقال الحديث فيتبايعون بيعة يعلم الله بها من قلوبهم الصدق، يتبايعوا على الموت أنه هنطلع بكرة الصبح خلاص هم محصولين هنطلع، فيتبايعون بيعة يعلم الله بها من قلوبهم الصدق فينزل عليهم عيسى بن مريم. شوف الحديث مهم جدا، أنه بعد ما علموا تبايعوا قرروا بدهم يخرجوا، ما نزل عيسى قبل ما يخرجوا، ما نزل، هم قرروا ينزل عليهم. فلما قرروا هكذا نص الحديث احفظوا بالمعنى إلا هذا القسم احفظوا بالنص، فيتبايعون بيعة يعلم الله بها من قلوبهم الصدق فينزل عليهم عيسى بن مريم بالمواصفات المعروفة بيده الحربة ويقطر شعره من الماء مثل اللؤلؤ، فيقول يأمين يكون هم وقفوا لصلاة الفجر، فيقول الحديث المعروف حتى بروايات عديدة يقدمها أمير المسلمين، فسيدنا عيسى يقول لا أنتم أئمة ضعاف الحديث ما احفظوا بالنص، اكرم لهذه الأمة، فيأمه المهدي. ثم بعد ذلك تقع الملاحم فيقتل عيسى بن مريم عليه السلام، يقتل الدجال ثم يلقي الإسلام في الأرض جيرانه وتخرج خيرات الأرض. وفي أحاديث أخرى أن الإسلام يدخل الأرض كاملة ويحكمها 7 سنوات، في أحاديث أخرى يحكم الأرض كاملة 7 سنوات ثم يموت عيسى بن مريم الموت الحقيقي ليس المزعوم الذي زعموه، ويدفن حتى بعض الآثار في المكان الفارغ في حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، في الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر ومكان قبر، ومكان هذا القبر بقي فارغا ما أحد. حتى قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لماذا لا تستأذن وتدفن في هذا المكان، قال لأن تضرب عنقي أهون علي من أن أظن نفسي أهلا بهذا المكان، ما أبى أنه يروح يدفن هناك، فبقي المكان فارغ ويقال أنه حسب الآثار أنه يدفن في عيسى بن مريم. فالشاهد هذه الآثار الكثيرة لازم نجمعها ومفادها جميعا أن أهل الحق يجتمعوا في الشام في خراسان ويكون لهم جمع في اليمن، وثم بعد ذلك تؤول القضية إلى أن يكون القتال في الشام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون جاء معظمنا إجباري إلى هنا، وبعضنا جاء اختيارا وبعضنا جاء قدرا بدون تفكير، فاجتمعنا في هذا المكان فهو مقدمة إن شاء الله سبحانه وتعالى لأنه يكون أحد اجتماعات الحق. ففي ظل هذه المشاهد أريد نأخذ فصل ننهي فيه الكتاب، لأن النبوءات الشرعية في كتبنا وكتب أهل الكتاب توافق التحليل السياسي، توافق الوضع العسكري. يهود خراسان ويهود أصفهان ويهود منطقة وسط آسيا هم في مذهبهم يحرم عليهم الهجرة إلى إسرائيل عكس كل يهود العالم. ليش؟ لأنه يعلنون أنهم سبط، يعني بطل من الأسباط يخرج فيهم آخر ملوك بني إسرائيل، هم ينتظروا الدجال في هذه المنطقة، والدجال يخرج هنا فعلا. الحديث يتبعه 70,000 من يهود أصفهان، ويهود أصفهان باقين، ويهود ترمز باقين، ويهود تركمانستان باقين، هم ينتظروا هذا الخروج. فهمت؟ فلذلك هذه الملاحم التي نحن بصددها تحتاج يعني عزيمة ونتفائل بها. هذا كان ختام البحث، فأعتبر أن نحن إن شاء الله تعالى انتهينا في الاستعراض السريع لهذه الأثار، وكما قلت معظمها هي قضايا مطروحة للنقاش ولتشغيل العقول، فهي من قضايا الرأي والحرب والمفيد. وأعود أكرر، ما كان من صواب فهو من توفيق الله سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ فهو مردود علي ومن الشيطان ونفسي القاصرة. والسلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله كل خير. إن شاء الله تعالى يكون لنا جلسة بعد الاستراحة، نزور الخط ونستريح يوم الجمعة، ممكن يوم السبت يكون لنا جلسة أسئلة حول ما قلت أو ما قال الشيخ عيسى، ونكون جلسة جماعية نجيب عليها مع بعض إن شاء الله. جزاكم الله خير.